الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. فقد ذكرنا فيما مضى أن سورة الجمعة أنزلها الله جل وعلا لبيان الخير العظيم الذي أنزله على هذه الأمة، ألا وهو الوحي الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة، وأن الناس في مقابلة هذا الوحي لم تحصل لهم السعادة بسبب من قبل أنفسهم، إما لكونهم علموا ثم لم يعملوا، أو لكونهم أعرضوا. وذكر الله جل وعلا مثال العلم بدون العمل، مثال اليهود، ثم ذكر جل وعلا مثال الإعراض، وذكر مثالا من هذه الأمة. الحمد لله، ذكر مثالا من هذه الأمة بما يشير إلى أن إعراض العلماء عن العمل بالعلم في هذه الأمة قليل، وأن الأكثر هو الإعراض عن التعلم. ومن هنا ذكر الله جل وعلا قصة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لهو أو تجارة. فلعلنا نقرأ الآيات المتعلقة بهذه الحادثة ونتفهم معانيها ونأخذ بعضا من أحكامها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا
وجه الله جل وعلا النداء في هذه الآيات للمؤمنين بنداء مباشر، فقال يا أيها الذين آمنوا، بخلاف النداء الذي كان لليهود فإنه نداء بواسطة، ولذا قال هناك قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذلك لأن المؤمنين يتقربون لله جل وعلا بالاستجابة لأوامر الله، ويتقربون إلى الله جل وعلا بقراءة كتابه، فتأتيهم الأوامر مباشرة لا حاجة فيها لواسطة. قال إذا نودي للصلاة، النداء للصلاة أي إعلام الآخرين بحضور وقت الصلاة وترغيبهم في حضورها، والمراد بذلك الأذان، إذا نودي للصلاة أي طلب من المؤمنين أن يفد إلى المساجد من أجل أن يؤدوا الصلاة فيها من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، الصلاة التي تكون في يوم الجمعة، وهي الصلاة العظيمة صلاة الجمعة. فاسعوا، أي يجب عليكم أن تسعوا، أي تبادروا وتذهبوا مباشرة إلى ذكر الله، بحيث لا يكون هناك توان ولا تكاسل في الذهاب إليها. قال إلى ذكر الله، المراد بذلك خطبة الجمعة والصلاة، خطبة الجمعة والصلاة، وذروا البيع، أي اتركوا البيع والشراء، ويلحق بهما ما مات لهما في المعنى. لمن هي عن لما أمر بترك البيع؟ لأن البيع يشغل عن الاستماع للذكر في صلاة الجمعة. ثم قال تعالى: ذلكم خير لكم، أي الاستجابة لنداء الجمعة خير من كل شيء إن كنتم تعلمون، أي إذا كنتم وكان من حالكم معرفة عواقب الأمور ومآلاتها. فإذا قضيت الصلاة، أي انتهت صلاة الجمعة وفرغ الناس منها، فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا فيها، أي تفرقوا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا ما أنعم الله به عليكم من أنواع المكاسب والتجارات، أو من أنواع ما تنتفعون به من العلم وصلة الرحم، واذكروا الله كثيرا، أي أكثروا من ذكر الله، سواء كان بألسنتكم بالتسبيح والتهليل والتكبير، أو كان ذلك باستحضار مراقبة الله في القلب، لعلكم تفلحون، أي إذا أردتم الفلاح الذي هو الفوز والنجاة فعليكم بهذه الوصايا، وخصوصا ما يتعلق بذكر الله. ثم قال تعالى: وإذا رأوا، يصف الله في هذه الآية حال بعض الناس الذين يعرضون عن صلاة الجمعة من أجل بيع وشراء، أو من أجل ما لا فائدة فيه من اللهو الذي يضيع هباء منثورا. قال: وإذا رأوا، أي إذا علموا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي ذهبوا إليها وحدان وجماعات، وتركوك قائما، أي لم يبالوا بالخير والذكر والاستماع لصلاة الجمعة، وتركوا الخطيب يخطب وحده قائما أثناء خطبته. وقد وقع قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا لنزول هذه الآية، وذلك أنه كان في المدينة مجاعة، وأذن لصلاة الجمعة، فحضر الصحابة إلى المسجد، فقدمت قافلة من الشام معها بضائع عديدة، وكانوا في الزمان الأول يضعون معهم أصوات لهو من طبل وغيره، تذكرهم أو تعرف الناس بقدوم القافلة، من أجل أن يقدم الناس إلى القافلة ليشتروا منها. فترك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى لم يبق معه في المسجد إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا، وذهب البقية إلى هذه القافلة، منهم من يريد البيع والشراء والتجارة، ومنهم من يريد أن يستمع لذلك الضرب الذي كان موجودا عندهم. قل ما عند الله، أي الأجر والثواب الذي عند رب العزة والجلال خير أي أفضل من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، أي أنه جل وعلا يمنح من يشاء من عباده ما لا يتصور بالأذهان، فهو جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، فهو جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام مشروعية النداء لصلاة الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فيؤذن للجمعة بين يدي الخطيب بعد أن يدخل فيسلم عليهم، واستمر الناس على وضع أذان واحد، إلا أنه في عهد عثمان أراد أن ينبه الناس الذين يسكنون بعيدا عن المسجد من أجل أن يقدموا إلى المسجد فيكونون فيه قبل النداء، فأمر مناديا ينادي بالروحاء من أجل أن يقدم أهل القرى المقاربة للمدينة ليصلوا مع الإمام في المسجد النبوي. قوله للصلاة من يوم الجمعة فيه مشروعية صلاة الجمعة، وأنها من الطاعات العظيمة الشان، بدلالة أن الله جل وعلا أمر بالاستعداد لها والسعي لها وترك التجارات من أجلها. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن هداها ليوم الجمعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفضيلة في نصوص كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في فضيلة الجمعة نصوص كثيرة متعددة، وقال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون، اليهود والنصارى لنا تبع، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. ولذلك يجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بهذا اليوم، وأن يبذلوا الأسباب المؤدية إلى محافظة المسلمين على هذه الصلاة. وفيها دلالة قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، فيه وجوب صلاة الجمعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتركها. وقد ورد في النصوص استثناء المسافر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر فلا يصلي الجمعة. كذلك ورد في النصوص استثناء المرأة بقوله: وصلاتها في بيتها خير لها. وهكذا أيضا ورد استثناء الصغار والصبيان، فإنه لا تجب عليهم الجمعة. وأما بالنسبة للمماليك فقد وقع اختلاف، وإذ ورد حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صلاة الجمعة عن المماليك، وقال آخرون بأن هذا الخبر فيه ضعف، واستدلوا على وجوب صلاة الجمعة عليهم بعموم الآية. وقوله: وأما بالنسبة لأذان يوم الجمعة فقد اختلف أهل العلم فيه، فطائفة قالوا بأنه من المستحبات، ولكن الأصوب هو أن الأذان ليوم الجمعة من فروض الكفايات، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو مدينة انتظر، فإن أذنوا أمسك عنهم وإن لم يؤذنوا أغار عليهم، مما يدل على أن الأذان من شعائر أهل الإسلام. وفي هذه الآيات تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. أما من باع في أثناء النداء فهل يأثم بذلك أو لا يأثم؟ قولان لأهل العلم، والظاهر أنه يأثم بهذا، إذ هو مطالب بالمبادرة للسعي إلى الجمعة بوجود النداء الذي يكون لها. وفي هذه الآيات تحريم البيع والشراء وسائر المعاملات في وقت صلاة الجمعة، وأن هذه العقود إذا وقعت فهي عقود فاسدة، فهي عقود فاسدة لا تكون عقودا صحيحة، وذلك لأن الأصل في النهي أن يقتضي الفساد. وقد نهى الله جل وعلا عن البيع في وقت النداء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، فيدل ذلك على فساد هذا العقد، ويلحق به بقية العقود التي تشغل عن صلاة الجمعة. وأما بالنسبة لعقد النكاح فالأظهر أنه منهي عنه، بل هو مما لا يصح عقده بعد النداء الثاني على الصحيح. لماذا؟ لأن المعنى الذي من أجله نهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة يوجد في عقد النكاح، ولذا منع منه. وقوله ذلكم خير لكم، أي أن الاستجابة والسعي إلى صلاة الجمعة خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآيات في قوله فاسعوا لا يدل على مشروعية الإسراع في المشي بحيث يخرج عن المعتاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي هذه الآيات إباحة الانتشار بعد الجمعة والبيع والنداء بعدها، وهذا الأمر جاء بعد النهي، فقال كثير من أهل العلم بأن هذا الأمر للإباحة وليس للإيجاب. وقوله وابتغوا من فضل الله، أي تاجروا بأنواع التجارات، وفيه جواز الاتجار، وجواز الاتجار يوم الجمعة. ويؤخذ مما سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل في وظيفة تكون تمنعه من حضور صلاة الجمعة، ومثل هذا في الدراسة، لا يجوز للإنسان أن يضع مواعيد دراسته في وقت صلاة الجمعة، وإذا كان هناك محاضرات في وقتها حرم عليه أن يسجل هذه المحاضرات لأنها تنافي الأمر الشرعي. وفي هذه الآيات الأمر بذكر الله عز وجل، والملاحظ لآيات الأمر بالذكر أنها لا تكتفي بأمر مجرد، بل تطالب بالتكثير من الذكر. يقول واذكروا الله كثيرا، أي أكثروا من ذكر الله، لأن المنافقين كانوا يذكرون الله لكنهم يقلون من الذكر. وذكر الله له فوائد عظيمة على العبد، من طرد الشياطين، من تصحيح التصور والذهن، ومن جعل العبد يقدم على أنواع الطاعات. ثم وفي هذه الآيات أن الفوز الحقيقي والنجاح إنما هو لمن أكثر من ذكر الله تعالى. ولاحظوا أن هذه السورة وما بعدها فيها الأمر بذكر الله تعالى والإكثار منه. وقوله وإذا رأوا تجارة فيه بيان أن من أنواع عدم الاستفادة من خير هذه الشريعة وفضلها الاشتغال عنها بغيرها والإعراض عن هذه الشريعة، فإن الإعراض عن هذه الشريعة يجعل الإنسان لا يستفيد مما فيها من الخير والصلاح والاستقامة والسعادة. وفي هذه وقد وردت نصوص كثيرة تذم من كان كذلك، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أي هؤلاء الذين يعرضون عن الذكر ومن أعظم ذلك حضور صلاة الجمعة سيطمس على قلوبهم بحيث لا يميزون الحق من الباطل، ومن ثم لا يعرفون صدق الدعاة إلى الحق. والنصوص في ذم المعرضين عن ذكر الله كثيرة، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولذلك فيا أيها المؤمن احذر من أن تستمع إلى داع يدعو إلى الله فتعرض عنه خشية من أن تعاقب بسوء التصور وعدم إدراك حقائق الأمور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاءه ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بمثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. الجزاء من جنس العمل. ومن هنا فإذا سمعت موعظة سواء في قناة تلفزيونية أو إذاعية أو في مسجد أو في كتابة أو في غيرها فاحذر من أن تعرض عنها فتكون كمن مثلهم الله جل وعلا في هذه الآية. ثم ذكر الله جل وعلا أن الإعراض عن الاهتداء بهذا الهدي المبارك يعود في الجملة إلى سببين. السبب الأول إيثار الدنيا، ومثال ذلك في التجارة ومزاولة البيع والشراء، فإن هذا يصد الإنسان عن الاستماع للمواعظ والخير والذكر وإذا رأوا تجارة. ومثل هذا بقية الأمور الدنيوية كالوظائف والمناصب وما يغر به الإنسان من عزته ورفعة مكانه ونحو ذلك. واستعمل الله جل وعلا لفظة التجارة لينبه على التجارة المذكورة في الآية السابقة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، لبيان أن تلك التجارة هي التجارة الحقيقية. ثم قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فيه ذكر السبب الثاني من أسباب الإعراض عن المواعظ والخير والذكر، وهو اللهو، اشتغال الإنسان بما لا يعود عليه بنفع في في دنيا ولا في آخرته، سواء بالحديث الذي لا ينتفع به أو بمشاهدة القنوات أو سماع الإذاعات أو الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي أو قراءة أخبار لا تنتفع بها فتترك بها طاعة الله ونحو ذلك. فحذر الله جل وعلا المؤمنين من الأخذ باللهو ثم بعد ذلك ترك الواجبات الشرعية من أجل هذا اللهو. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي ذهبوا بسرعة، ذهبوا بسرعة، ويقال فض الإناء أي خرقه وشقه ومكن من خروج الماء منه، انفضوا إليها أي إلى التجارة. ولم يقل إليهما، وإنما قال إليها، لأن المقصد الأول في هذا الخروج هو التجارة، ولذلك قدم التجارة على اللهو، قدم التجارة على اللهو. أيهما أولى؟ الذي يشتغل باللهو أو الذي يشتغل بالتجارة؟ الذي يشتغل بالتجارة أعلى وأعقل من الذي يشتغل باللهو، ولذا قال انفضوا إليها أي انفضوا إلى التجارة، انفضوا إلى التجارة وتركوك، وتركوك قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة واقفا، فلما سمعوا بالعير خرجوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية أن الخطيب في خطبة الجمعة يقف ولا يجلس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وفي هذه الآيات التحذير من الإعراض عن صلاة الجمعة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة الجمعة 3 جمع طبع على قلبه، أي ختم على قلبه بحيث لا يميز الخير من الشر والحق من الباطل. وفي هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه عنده ما هو خير من اللهو ومن التجارة. وفي الموطن الثاني قدم اللهو على التجارة. لماذا؟ لأن أكثر الناس لا يشتغلون عن الطاعة والذكر بالتجارة، وإنما يشتغلون عنها باللهو، ولذلك قدمه هنا. والله قل ما عند الله، أي ما عند الله من الأجر والثواب والخير والنعيم المقيم خير من اللهو ومن التجارة. ثم قال: والله خير الرازقين، لبيان أن رب العزة والجلال يعطي من يشاء بلا حساب، وأنه جل وعلا خير الرازقين، يوصل الرزق للعبد بدون كبير كلفة منه. والله خير الرازقين، جميع ما يصل إلى العباد من الأرزاق فهو من الله جل وعلا، فهو من الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن من قام بأمر الله رغبة في الآخرة فإن الله سيغنيه في الدنيا، فإن الله سيغنيه في الدنيا. وفي هذه الآيات التذكير بقاعدة من ترك شيئا لله فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن هؤلاء لما تركوا التجارة من أجل صلاة الجمعة فإن الله جل وعلا قد وعدهم بالرزق الفاضل. هذا شيء من أحكام هذه الآيات أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اربط على قلوبنا بالخير، اللهم اجعلنا ممن أكثر ذكرك وشكرك، اللهم اجعلنا ممن حافظ على أداء صلواته في المساجد مع الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تمثيل شخصيات بعض الصحابة في مسلسلات تلفزيونية؟
العبد المؤمن حريص على أن يسأل عن عمله ليكون عمله موافقا للشرع، وأما سؤال الإنسان عما يتعلق بعمل غيره فهذا أمر فرعي ثانوي. ولذلك كان ينبغي بالعبد أن يسأل ما حكم مشاهدتها، لأن هذا هو فعلك، فنقول مشاهدة مثل هذا الفعل من المحرمات، لأن هذا الفعل من الكذب على الصحابة، من الكذب على الصحابة، خصوصا من يقتدى بفعلهم كعمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فعمر يقتدى به ويسار على طريقته رضي الله عنه. ثم مثل هذه التماثيل فيها نوع استهزاء وفيها استنقاص من من يمثل به، خصوصا أن من يقوم بتسمية نفسه يقول أنا عمر وهو كاذب في ذلك، ثم يزعم أن عمر قد تكلم بهذا الكلام في هذا الموطن وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ولا يكون الأمر كذلك. ثم إن هذه المقاطع تحتاج إلى تكميل الذي نقل أن عمر تكلم بهذه الكلمة، ما الدليل على أنه كان يلبس ذلك اللباس حين قول هذه الكلمة، وما الدليل على أنه كان بهذه الصفة إما واقفا أو قاعدا عندما تكلم بمثل هذه الكلمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاكاة، وقال: ما وددت أني أحاكيت إنسانا، أي فعلت مثل فعله. والناس يمكن أن يعرفوا سيرة عمر وطريقة عمر بغير هذه الطريق، وليس من القاعدة عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الوسيلة مباحة، لا بد أن تكون الوسيلة مباحة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد منكم نصيحة شافية بآيات قرآنية وحديث نبوية تشحذ من همم طالب العلم وتشجع على حفظ المتون العلمية والدعوة إلى الله تعالى وتطرد البخور والكسل.
العبد المؤمن يحرص على إرضاء رب العزة والجلال، ويحرص على أن يكون محبوبا عند ربه، ويحرص أن يكون من أهل الجنة بل من أهل الدرجات العلى فيها، وحينئذ يقدم لآخرته. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و ليعلم العبد بأن ما يؤديه من الأعمال هو المنتفع به، كما قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن هنا فإن العبد المؤمن يحرص على عدد من الأعمال الصالحة، أولها الإكثار من قراءة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ذلك حفظهما، فقد قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك يحرص الإنسان على الدعوة إلى الله بما يعرفه من أحكام الله ومن شريعته. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الراتبة العشاء تصلى ما بين العشاء والتراويح أو صلاة التراويح تجزئ عنها؟
يستحب للعبد المؤمن أن يصلي سنة الراتبة بعد العشاء ركعتين. قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم قال: وبعد العشاء ركعتين. فدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن يصلي راتبة العشاء بعدها. وراتبة العشاء صلاة مستقلة عن صلاة التراويح، ومن هنا فإن العبد يشرع له أن يصلي راتبة العشاء قبل أن يبتدأ بالتراويح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تخطي رقاب الناس في الصفوف؟
تخطي الرقاب في الصفوف على نوعين. النوع الأول إذا كان هناك فرجة أمام الجالسين فلا بأس من تخطي رقابهم، لأنهم هم الذين أخطأوا في كونهم تركوا مجالا أمامهم. والنوع الثاني تخطي الرقاب مع عدم وجود مكان فسيح، وإنما يوجد مكان قليل لا يكفي إلا بالتزاحف والفسح، فحينئذ نقول تخطي الرقاب في هذه الحال لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل وبدأ يتخطى الرقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد آنيت وآذيت. ما معنى آنيت؟ تأخرت في الحضور إلى الجمعة. ما معنى آذيت؟ آذى من تخطى رقابهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاعتكاف شرط لإدراك ليلة القدر؟
ليلة القدر عمل ليلة فاضلة خير من 1000 شهر، كما ورد ذلك في سورة القدر. وليلة القدر أفضل الأعمال فيها أداء صلاة القيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يشترط في إدراك هذا الفضل أن يكون المصلي معتكفا، ومن هنا لا يشترط في إدراك فضيلة ليلة القدر أن يكون الإنسان صائما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو العدد الذي تصح به الجمعة؟
ما هو العدد الذي تصح به الجمعة؟ هذا من الفوائد التي تذكر على الآية السابقة، وفيها من الفوائد أن وسائر الواجبات واجبات، فإن السعي إلى الجمعة فإن السعي كان مباحا، لكن لما كان سعيا لصلاة الجمعة وجب هذا السعي. وأما بالنسبة لمن تنعقد بهم صلاة الجمعة فإن أهل العلم لهم في ذلك أقوال متعددة، فقال أحمد والشافعي: بأربعين، ولا تصح الجمعة بأقل منهم، وذلك لأن الصحابة أول ما قدموا إلى المدينة لم يكونوا يصلون الجمعة، فلما بلغوا الأربعين صلوها، ما يدل على أنها لم تجب عليهم إلا بعد بلوغ هذا العدد. وورد عن الإمام أحمد في رواية أنه يشترط لها 50، وورد عن الإمام مالك أنه لا بد من حضور 12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا مثل هذا العدد لما انفضوا إلى التجارة، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم. وقال الإمام أبو حنيفة تصح بأربعة، 3 والرابع الإمام والخطيب. وظواهر النصوص تدل على أن صلاة الجمعة تكون جماعة، إذ ما سمي يوم الجمعة بهذا الاسم إلا لاجتماع الناس فيه. وعلى ذلك فإن الأظهر من هذه الأقوال هو القول القائل بأنها تنعقد بالثلاثة، وذلك لأن الجماعة تسمى جماعة بحضور مثل هذا العدد.
نقول السائل: ما هو الأولى في الدعوة، الدعوة للتوحيد أو الدعوة لتهذيب الأخلاق؟
الدعوة لتهذيب الأخلاق فرع عن الدعوة إلى التوحيد، لأنك إذا عبدت الله ووحدته توحده حتى في أخلاقك، فتكون أخلاقك على وفق ما جاء في الكتاب والسنة لله، موحدا لله بها. ومن هنا فإن الأصل هو الدعوة إلى التوحيد، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يدعو 10 سنين إلى التوحيد، لا يدعو إلى شيء آخر غير التوحيد في 10 سنوات، ولم تفرض عليه الصلاة ويدعو إليها إلا قبل الهجرة ب3 سنوات، فقدم صلى الله عليه وسلم التوحيد، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان يرسل الدعاة إلى الأقاليم ليدعوهم إلى توحيد الله، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم إلى أهل كتاب، إنك تقدم إلى قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا في أواخر الإسلام، مما يدل على أن الدعوة للتوحيد مقدمة. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن جاء بأخلاق فاضلة وليس معه توحيد لم يقبل منه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد فضل في الصلاة في الحجر؟
الجزء المقدم من حجر إسماعيل من الحجر من الكعبة، فإن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فقال: صلي في الحجر، فإن قومك لما نقضوا البيت وأرادوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم قصروا في بنائه، ثم قال لعائشة: اذهبي حتى أريك، فأراها قرابة 6 أذرع إلى 7 من الحطيم، هي جزء من الكعبة، ولذلك من أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي في هذا المكان. فإن قال قائل: إذا كان هذا الموطن من الكعبة هل يجوز أن نصلي إلى أي جهة؟ فنقول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ يقول يشترط في المصلي في الكعبة أن يكون أمامه جزء من الكعبة، فإذا لم يكن أمامه شيء من الكعبة فحينئذ لا تصح صلاته. قول الجمهور يراد به قول أكثر العلماء، وأما الإجماع فيراد به اتفاق علماء عصر من العصور على حكم شرعي، والإجماع حجة شرعية. وقول الجمهور ليس من الأدلة، فإن الله جل وعلا إنما علق الحجية بقول جميع العلماء، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه إذا اتفقتم على شيء خذوا باتفاقكم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فجعل الإجماع هو في قول إيش؟ جميع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، إذن إذا اتفقت الأمة على شيء فقولهم هو الحق، وإذا اختلفوا فأحد الأقوال هو الحق وما عدا فليس بصواب ولا حق. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمتي اسم لجميع الأمة يعني العلماء، فإذا وجد مخالف ولو أو مخالفان فحينئذ نقول لم ينعقد الإجماع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الحكم إذا أعطيت نصف زكاة مالي إلى شخص واحد؟
هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لشخص واحد؟ نقول هذا فيه تفصيل. الحال الأول إذا كان محتاجا لجميع مالك في نفقات السنة فحينئذ يجوز لك أن تعطيه ويجوز له أن يأخذ. الحال الثاني إذا كان هذا المال أكثر من حاجاتك في السنة فحينئذ لا تأخذ إلا بمقدار ما يكون سادا لحاجتك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للمعتكف ان ينتقل في الحرم بين حركات الجلوس والطواف وغيرها والخروج من الحرم للاكل والاغتسال؟
هذا السؤال فيه مسألتان، الاولى انتقال المعتكف داخل المسجد، فهذا إن كان لغرض شرعي فهو جائز ولا حرج على الإنسان فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه يتقدم ويترك محل اعتكافه من أجل أن يصلي بالناس إماما لهم. أما السؤال الثاني فهو الخروج من المسجد، فهذا يقال فيه الأصل أنه لا يجوز الخروج من المسجد بالنسبة للمعتكف، لأن معنى الاعتكاف لزوم الشيء، ومن ثم يمنعه من مثل هذا الفعل وهو الخروج من المسجد، إلا أنه استثني من ذلك ما كان لحاجة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أجل الحاجة. وقد ورد في الحديث أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم زارته وهو معتكف، فلما أراد ارادت ان تعود الى حجرتها انقلب معها من اجل ان يوصلها. فهما في الطريق جاء رجلان من الانصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امراه ركض واسرع وبادر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مهلكما، على رسلكما، انها صفيه، واشار اليها، يعني زوجتي صفيه. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، يعني هل نشك فيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان لابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا.
السلام عليكم. يقول السائل: انا تاجر في بلد من البلدان واقوم بشراء ريال سعودي مقابل عملتنا المحليه لكي استورد بعض البضائع من خارج البلد، هل يجوز شراء العمله بالعمله؟
هل يجوز شراء العمله بالعمله؟ نقول نعم، بشرط التقابض في المجلس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: مع صلاة الجمعة بين عمال شركة في صحراء بعيدة عن المدينة والمساكن، هل تشرع لهم إقامة الجمعة مثل هؤلاء؟
إذا كان الإنسان في يوم الجمعة في بلد لا يستقر فيها ولم تبن فيها المباني، فمثل هذا ليس من البلاد المستقرة. ولذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في حجته، وكان ذلك في يوم الجمعة، لم يصل بهم صلاة الجمعة، ومن هنا فيشترط في صلاة الجمعة أن يكون هناك استقرار.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، كما ورد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. فدل هذا على أن هذا الوقت من أوقات النهي. ثم بعد ذلك في سنة من السنوات جاء وفد قبيلة عبد القيس، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل معهم ولم يصلي راتبة الظهر البعدية، ولم يتذكرها إلا مع العصر، فصلاها بعد العصر. وكان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا لزمه المداومة عليه، ومن هنا كان يداوم صلى الله عليه وسلم عليها لخاصية له. ومن هنا نقول بأن قضاء السنن الرواتب بعد العصر جائز، لكن النفل المطلق بعد العصر لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من تحلل قبل ان يحلق؟
التحلل لا يحصل الا بعد الحلق او التقصير، ولذلك من طاف وسعى في العمره فعليه ان يقصر قبل ان يفرغ قبل أن يتحلل. وأما من تحلل قبل أن يحلق فما الواجب عليه؟ قال طائفة بأنه لا زال محرما ولو ظن انتهاء الإحرام، ومن ثم نطالب بالعودة إلى إحرامه وخلع المخيط، ونطالبه بحلق وتقصير ويعفى عنه لجهله، هكذا قال طائفة. وقال آخرون بأنه إذا تحلل يعد قد ترك واجبا من واجبات العمرة، من ترك واجبا من واجبات العمرة وجب عليه دم، وذلك لما ورد عن ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم، فعليه دم. ومثل هذا القول من ابن عباس أظن أنه لم يقله من عند نفسه ابتكارا، وأنه يأثر هذا وينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف الطريق إلى غض البصر دائما في كل مكان وزمان؟
قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل وعلا واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ورد في الخبر: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ومن هنا فيتخذ الأسباب، فيتخذ العبد الأسباب التي تجعله يغض طرفه وبصره، ومن ذلك اجتناب مواطن النساء، ومن ذلك استشعار مراقبة الله جل وعلا، ومن ذلك استحضار العقوبة التي يجنيها العبد بسبب عدم غضه لبصره، ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى لتجتنبه الشياطين. أولاً ينبغي بالعبد أن يكثر من ذكر الله طاعة لله وإرضاء لله جل وعلا، وليس من أجل ما يجده من حلاوة في الدنيا أو طمأنينة فيها. وثانياً على العبد أن يبتدئ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يلتقم قلب العبد فيصرفه عن مناجاة ربه واستحضار ذلك. ومن ذلك أيضا أن يتفكر الإنسان في معاني الأذكار التي يقولها ليعرف المراد منها.
هل تسقط صلاة الجمعة على من كان يعمل بالتناوب في مصنع ما؟
يقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. ولذلك إذا أردت الرزق فاترك هذا العمل الذي يؤدي بك إلى ترك صلاة الجمعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يتم صلاته من فاتته ركعة من صلاة الجمعة أو صلاة العيد؟
من فاتته الصلاة ركعة من صلاة الجمعة فيضيف إليها أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فليضيف إليها أخرى. وبذلك تصح صلاة الجمعة في حقه، لكنه آثم بكونه قد ترك الاستماع للخطبة والحضور لها، وهو آثم أيضا لكونه لم يحضر الصلاة من أولها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استعمال قبلة الأذن في نهار رمضان؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن الصائم يجوز له أن يستعمل قطرة الأذن في نهار رمضان، وأنه لا حرج عليه في ذلك، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. والأذن مغلقة لا يصل ما يصب فيها إلى الجوف.
يقول السائل: كيف تصلى راتبة الجمعة؟
صلاة الجمعة ليس لها راتبة سابقة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها، وإنما إذا أتى الإنسان مبكرا إلى الجمعة فلا بأس أن يشتغل بنوافل الصلاة، لكنها ليست سنة راتبة للجمعة. وأما بعد الصلاة، صلاة الجمعة، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب أربعا في المسجد، فالأظهر أنه يشرع أن يصلي للإنسان ست ركعات سنة للجمعة بعدية، أربع ركعات بعد الجمعة تكون مفصولة ركعتين ثم ركعتين، ثم إذا ذهب إلى بيته صلى الركعتين الأخرين.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل أخرج زكاة الفطر عني وعن أهلي في الحرم، أم أنسي أهلي أن يخرجوها في بلادي؟
الأمر في هذا واسع. إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر، فحينئذ كل منهما يتبع الآخر، فلا بأس أن تخرج في البلد الذي يكون فيه رئيس الأسرة، ولا بأس أن تخرج صدقة الفطر في البلد الآخر. الصلاة مع الإمام يقال لها صلاة الجماعة. لماذا سميت صلاة الجماعة؟ لاجتماع الناس وعدم تفرقهم. فإذا كانوا في المسجد فهم مجتمعون على أي صفة، ولو كان بعضهم في أول المسجد وبعضهم في الآخر. أما من كان خارج المسجد فلا بد على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتصل صفه بصفوف المصلين كما هو مذهب أبي حنيفة وجماعة، لنتحقق من اسم الجماعة. فحينئذ إذا وصل الناس إلى هذه الغرفة في أدائهم للصلاة مع الإمام جاز لها أن تصلي فيها.
صلاة الجمعة لمن كان يعمل طبيبا وهو على عمل جراحية أو عسكري في الحدود أو في خطوط جوية.
الأصل كما تقدم أن يؤدي الإنسان صلاة الجمعة إذا كان هناك حاجة عامة أو ضرورة خاصة، فحينئذ تقدم مراعاتها. فإن الشريعة قد جاءت المسافر، جاءت المسافر بأنه لا جمعة عليه، فهكذا أيضا من كان عنده حاجة عامة تستفيد بها مجموع الأمة، أو كان في ضرورة كما كالطبيب الذي على رأس العملية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الرواتب الاثني عشر في اليوم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن هنا فإذا حافظت على هذه الركعات فأبشر بهذا الأجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، وقد ورد في حديث عائشة الترغيب في أربع. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، كما أصبحت من ركعة أصبحت 12 ركعة.
السائل: ما حكم تقدم المصلين على الإمام أثناء الصلاة؟
الأصل أن المأموم يكون خلف الإمام، وذلك لأنه لم يقل للإمام هذا الاسم إلا لكونه أمام المصلين، ولأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الجماعة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء في حديث جابر وجبار أنهما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فأخذ بأيديهما فجعلهما خلفه، فدل هذا على أن المأمومين يصلي خلف الإمام. وحينئذ نقول: الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم الإمام في الصلاة، وهذا يشمل الفريضة ويشمل النافلة. لكن لو قدر أن الناس في مثل هذا المسجد يصلون على الجهات كلها حول الكعبة، فحينئذ نقول: الجهة التي يكون فيها الإمام لا يتقدمه أحد، وغيرها من الجهات لا حرج.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: ما حكم استعمال علاج الشفتين في نهار رمضان؟
علاج ماذا؟
الشفتين.
مرطب الشفايف جائز للصائم ولا حرج عليه، وذلك لأن هذا المرطب لا يدخل في الجوف وإنما يتصل بالشفتين، ومن ثم لا يؤثر على صحة الصوم. فأنت في الوضوء تدخل الماء في بدنك، تدخل الماء في فمك ليس في بدنك، تدخل الماء في فمك، ولا يؤثر هذا على الصيام. وهكذا أيضا لو ادهن الإنسان بأنواع الأدهان في بدنه لم يؤثر هذا على الصوم، لم يؤثر هذا على الصوم. ومن هنا نقول: لا حرج في وضع مثل هذه المرطبات للشفايف.
خيرا. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للعمرة؟
الأظهر من قول أهل العلم أن الطواف طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب طواف الوداع في الحج، ومن هنا نقول بأنه لا يجب طواف الوداع في العمرة.
يقول السائل: ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر؟
هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وإسناده جيد حسن الإسناد، فيه راوي صدوق، ولكن هذه الأربع ليست من السنن الرواتب. من فرق بين السنة الراتبة وغيرها: السنة الراتبة تقضى إذا فات وقتها ولم يتمكن الإنسان من فعلها، بخلاف السنن المطلقة مثل أربع ركعات قبل العصر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز القراءة مع الإمام في صلاة التراويح وغيرها من الصلوات؟
أما بالنسبة لقراءة سورة أخرى غير سورة الفاتحة، فإن الإمام إذا رفع صوته بالقراءة لم يجوز لك أن تقرأها، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الصلوات السرية فإنه لا بأس أن يقرأ المأموم فيها على الصحيح، وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة فالأظهر أن قراءة الفاتحة واجبة في حق المأموم، وبالتالي إذا سكت الإمام وكان له سكتات فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وأما إذا كان الإمام لا يسكت فلا بأس أن يقرأها في أثناء قراءة الإمام، لأن قراءة الفاتحة واجبة على الصحيح كما هو مذهب الجمهور.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا دخل وقت الصلاة وأنا في الطائرة كيف أصلي؟
الأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة قائما راكعا ساجدا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحينئذ يجب على الإنسان المحافظة على هذه الأركان من أركان الصلاة، لكن لو عجز لكون الطائرة لم تصل إلا بعد خروج الوقت وخشي من خروج الوقت، فنقول يصلي الصلاة على حسب حاله، ولا يترك واجبا أو ركنا في الصلاة إلا إذا عجز عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
يقول السائل: هل تجوز صلاة ذات الأسباب في أوقات الكراهة؟
ذوات الأسباب أي الصلوات التي لها أسباب تشرع من أجلها، من أمثلة ذلك صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء، فهذه من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب قد وقع الاختلاف هل تؤدى في أوقات النهي أو لا، والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من منع فعلها في أوقات النهي، وما هو قوله أبي حنيفة ومالك، ومنهم من أجاز فعلها في أوقات النهي مطلقا، وهذا هو قول الشافعي وجماعة. ومنهم من قال تفعل في وقت النهي الموسع كما بعد العصر، ولا تفعل في وقت النهي المضيق كقبيل المغرب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يشترط اتخاذ السترة في الصلاة في المسجد الحرام؟
لم يقل أحد بأن السترة شرط في صحة الصلاة، وإنما اختلفوا في الوجوب، هل هي سنة أو أنها من الواجبات، وذلك لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتخاذ السترة، هذا يقتضي الوجوب، لكن ورد عن أنه لم يتخذها في بعض المواطن، ولذلك قلنا السترة من المستحبات وليست من الواجبات. صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ولكن صفة رفع اليدين في الدعاء اختلفت عنده صلى الله عليه وسلم، فمرة يبدو إبطه إنهم كانت ثيابهم واسعة مما يدل على أنه يرفع، ومرة لم يكن كذلك، فحينئذ دل هذا على أن الأمر واسع وأن ليس فيه تحديد لكيفية رفع اليدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل أمنع المال بين يدي أثناء الصلاة في الحرم؟
لا تمنع من أراد أن يمر بين يديك في الحرم، وذلك لأنه لم يزل أهل الطواف يمرون بين يدي المصلين ولم يكونوا يمنعونهم من المرور بين أيديهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.